العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. انتهينا بحمد الله تعالى في البحث السابق من بعض الإشارات التي ترتبط بقوله ذلك، وبقوله الكتاب، وبقوله لا ريب فيه. ووصلنا إلى هذه الجملة المباركة، وهي قوله تعالى: هدى للمتقين. قلنا هنا قد يرد هذا التساؤل، وهو أنه لماذا قالت الآية المباركة هدى للمتقين، وفي آيات أخرى جعلت هذا القرآن وهذا الكتاب الإلهي الشريف جعلته هدى للناس وكافة للعالمين ونذيرا للعالمين، فما هو وجه تخصيص هذه الهداية القرآنية بالمتقين؟ في مقام الجواب قلنا جواب ذكره بعضهم، وهو أن المراد هنا أن المنتفع بهذه الهداية هم المتقون. الهداية وإن كانت هداية عامة، ولكن المنتفع بهذه الهداية هم هذه الطبقة الخاصة. ومن هنا ذكرت الآية المباركة أو خصصت الآية المباركة هذه الهداية بهؤلاء. هذا وجه، وهذا الوجه كما ذكرنا ذكره الفخر الرازي وقبله صاحب المجمع رحمة الله تعالى عليه. الوجه الآخر الذي يذكره جملة من المحققين، ومنهم شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى، بأنه هنا هدى للمتقين مساو لقوله هدى للناس، لا أن الناس أعم من المتقين. منشأ التساؤل كان هو أن الناس أعم من المتقين، فلماذا خصصت الآية الهداية بالمتقين مع أن القرآن أعم هداية لجميع الناس؟ في مقام الجواب يقولون بأن الهداية للناس هي الهداية للمتقين، وأن الهداية للمتقين هي الهداية للناس. وهذا يتوقف على فهم أن القرآن عندما يقول ناس، ما هو اصطلاحه في الناس؟ هل مراده من الناس يعني ما نصطلح عليه ناس، أو مراده من الناس سنخ خاص من الإنسان وطبقة خاصة من الإنسان؟ نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أن الحياة لها أقسام متعددة. تارة أن الحياة حياة نباتية، والأخرى الحياة حياة حيوانية، وثالثة الحياة حياة إنسانية. هذه الأشياء جميعا حية، يعني النبات حي، الحيوان حي، الإنسان حي، ولكنه سنخ الحياة في هذه الأشياء مختلف من حيث المرتبة. فإن الحياة النباتية منشأ لبعض الآثار، والحياة الحيوانية منشأ لآثار أخرى، والحياة الإنسانية منشأ لآثار أخرى لا توجد لا في الحياة النباتية ولا في الحياة الحيوانية. القرآن الكريم عندما يقول إذا دعاكم لما يحييكم، ماذا نفهم من هذه الآية المباركة؟ أنه إذا لم يلتزم الإنسان بهداية القرآن وبدعوة القرآن
فهو في نظر القرآن حي أم ميت؟ فالصريح الآية المباركة إذا دعاكم لما يحييكم. إذن إذا لم تقبل هذه الدعوة الإلهية فأنت في عرف القرآن وفي اصطلاح القرآن أنت حي أم ميت؟ أنت ميت. وإن كان الناس والعرف وفيما بينهم يقولون هذا حي أم ميت، يقولون هذا حي، ولكن القرآن يقول هذا ميت لينذر من كان حيا. هذا معناه أن الذي لا يقبل الإنذار، لا يقبل الدعوة الإلهية، هو حي أو ميت؟ يراه ميتا. في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: والصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، وذلك ميت الأحياء. وذلك ميت الأحياء، بتعبير شيخنا الأستاذ حفظه الله الشيخ جوادي، يقول أن الميت على قسمين: ميت عمودي وميت أفقي. أنت تراه يمشي، ولكنه بعرف القرآن هذا الإنسان، هذا الذي يمشي على اثنين، حي أو ميت؟ هذا الإنسان ميت، ولكنه لا يعلم أنه ميت. متى يفهم ذلك؟ يوم تبلى السرائر، يوم تنكشف الحقائق يتضح له أنه لم يكن حيا. نعم كانت له حياة حيوانية، كانت له حياة نباتية ليس أكثر. فلهذا تجد أن القرآن الكريم في جملة من الموارد يقول أولئك كالأنعام، هم ناسهم، ولكن القرآن يقول هؤلاء لهم حياة إنسانية أو ليست لهم حياة إنسانية؟ ليست لهم حياة إنسانية، لهم حياة ولكن حياة حيوانية. أولئك كالأنعام. وفي كلمات أمير المؤمنين التي يعبر عن أولئك يقول همها علفها. إذن هذا همه هذا الشيء ليس أكثر من ذلك، يعني يريد تلك الحياة التي تتلخص غايتها في هذا الشيء. إذن التفتوا جيدا، بناء على هذا التصوير للحياة وأن القرآن هداية لمن؟ هداية للإنسان الذي لا يقبل الدعوة. هو إنسان أو ليس بإنسان بعد؟ ها؟ إذن قوله هدى للناس مو ما تسمونه ناسا، ما أصطلح عليه أنه إنسان. والذي أصطلح عليه إنسان هو من؟ هو المتقي. وإلا أنا لا أصطلح على الذي لا يقبل الدعوة الإلهية ولا يحيى الحياة الإنسانية أنه ماذا؟ أنه إنسان. أنت بعرفك تسميه إنسانا، أما بعرفي عرف القرآن هل هو إنسان أو ليس بإنسان؟ ليس بإنسان. فلهذا إذا يتذكر الإخوة فيما سبق في مقدمات الدخول في هذا التفسير، قلنا بأن القرآن يقول المعزول عن التوحيد ليس له حق الحياة، لأنه يرى أن الذي له حق الحياة هو من؟ هو الموحد. ومن عزل عن التوحيد فإنه لا يحق له أن يعيش، لأنه هو يرى أن هذا الحق حق الحياة لمن؟ لمن اتصف بهذه الصفة، ومن لم يتصف بهذه الصفة فلا يوجد له مثل هذا الحق. إذا يتذكر الإخوة قلنا في حقوق الإنسان هذه المسألة في النظرية الإسلامية تختلف عن النظرية الغربية والنظرية المادية. هناك حق الحياة مقدم على كل شيء، ولكن في النظرية الإسلامية حق التوحيد مقدم على كل شيء. إذن على هذا الأساس يتضح لنا بأن قوله هدى للمتقين وهدى للناس يوجد بينهما تناف أو لا يوجد بينهما تناف؟ بعد بناء على هذا التصوير بعد لا يوجد بين قوله هدى للناس وهدى للمتقين عموم وخصوص حتى نقول لماذا هناك عامة ولماذا هنا خاصة. هذا من قبيل ما ذكرنا في بعض الأبحاث، الإخوة يتذكرون أو لا، أن العلم باصطلاح روايات أهل البيت بل باصطلاح الآيات المباركة غير العلم باصطلاحنا. أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن العلم في القرآن ملازم مع ماذا؟ مع الخشية. فإذا لم تكن خشية فهو علم أو ليس بعلم؟ ليس بعلم. هذا صريح القرآن، صريح القرآن أن العلم، أي علم، أي علم، إنما يلازم الخشية. فإذا وجدتم علما بلا خشية فليس هو علم عندنا، وإن كان في اصطلاح الناس يسمى ماذا؟ يسمى علم، ولكنه في اصطلاحنا يسمى ماذا؟ يسمى جهل. العلم عندنا هو الذي يلازم الخشية. من تعلم علما ولم يزدد هدى فقد ازداد عن الله بعد. العلم ملازم للهداية، إذا لم تكن معه هداية فليس بعلم، جاهل هو، ولكن الناس فيما بينهم اصطلحوا عليه أنه ماذا؟ أنه علم. هذا اصطلاحكم، لكل قوم اصطلاحهم الخاص، ولكن القرآن والرواية تقول بأن العلم الحقيقي هو الذي يلازم الخشية. في واحدة من الروايات أتذكرها الآن، ما أحفظ النص، ولكن المضمون أن الإمام سلام الله عليه يقول لا يسمى العالم عندنا عالما وإن شق العلم في وإن شق الشعر في متشابهات العلم، إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا أورثه العلم خشية. أما إذا لم تورثه العلم خشية وكان محققا وفوق المحقق مدقق بعد تعبير الرواية، شق الشعر في متشابهات العلم، أن الإنسان يشق شعرة وهو يحتاج قدرة علمية عالية، أن يشق الشعر في متشابهات العلم، ولكن ذلك العلم لم يورثه خشية، الإمام سلام الله يقول هذا ليس بعلم عندنا. من نفس هذا المبنى هنا يريد أن يقوله جملة من المحققين، من أن الإنسان، متى يكون الإنسان إنسانا؟ إذا قبل الدعوة الإلهية. أما إذا لم يقبل دعوة القرآن فإنه إنسان أو ليس بإنسان. بحسب اصطلاح الناس إنسان، ولكن بحسب الاصطلاح القرآني إنسان أو ليس بإنسان؟ لا، بحسب الاصطلاح القرآني أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وبتعبير أمير المؤمنين وذلك ميت الأحياء، إذا فليس بحي. وين؟ لا لا، شوفوا، بعد احنا ما نريد نقول بانه القرآن لم يستعمل كلمة الناس في غير هذا المعنى، هذا ما اريد اقوله. اريد اقول بان الاصطلاح القرآني عندما يأتي يقول انا من اعتبره انسان، وان كان الناس يسمونه انسان، انا اسميه بعض يا ايها الناس يا ايها الناس، ولكنه أنا من أعتبره إنسان حقيقة، الذي قبل الدعوة والذي لم يقبل الدعوة. أها، وهذا بناء على هذا التصور، يعني أنا لا أعتبر من لا يقبل الدعوة إنسان، بعد يتنافى مع قوله هدى للمتقين أو لا يتنافى. هذه الجهة اللي أذكرها أنا، هو بعد من خلال القرائن بعضهم، بل احنا الان الدعوة اردنه، ولا قرائنها ان شاء الله سيأتي في ابحاث في كل مورد من مواردها سيتضح لنا بانه الناس المستعمل هنا اذا دعاكم لما يحييكم. يعني ماذا يعتبر الانسان قبل الدعوة، حي او ميت؟ مع ان انت تعتبر حي او ميت، ها؟ انتوا شوفوا، طبعا هذه احنا عندنا مفارقات متعددة. شوفوا الشهداء احنا ماذا نعتبرهم، ها ها، ماذا نعتبرهم احنا الشهداء؟ احنا نعتبرهم شهداء احياء، ما نعتبرهم شهداء، واموات ذهبوا بعد الى ربهم، ولكن القرآن صريح احياء عند ربهم يرزق. شوفوا هاي المفارقة مو فقط من هذا الطرف، يعني من نعتبره حي القرآن قد يعتبره ميت، ومن نعتبره باصطلاحنا ميت القرآن يعتبره حي، بل يقول أن حياته أقوى من حياتكم، يرزقون، لهم رزق لهم حياة، ولكن أنتم ترون ذلك لو لا ترون ذلك.
فلهذا بشهادة أننا لا نرى الشهادة حياة نهرب من الشهادة ونقدم على الشهادة. أنت إذا ما ترى الشهادة كنت ترى الشهادة حياة حقيقية بينك وبين الله، كنت تقدم عليها وتهرب منها. لماذا تهرب منها إذن؟ لأنه صحيح بلسانك تقول الشهادة حياة، ولكن في جنانك وقلبك معتقد أن الشهادة حياة، لو موت موت انتهى. وهذا هو، وهذه مفاهيم القرآن. تجده في مورد تراه أنت حي، هو يراه ماذا؟ وذلك ميت الأحياء. تراه ميت ولكن القرآن ماذا يراه؟ يراه حي وحياة يرزق فيها، والرازق هو الله سبحانه وتعالى من الرزق المقصود. طب هذا الجواب أيضا جواب آخر ذكره جملة من المحققين لبيان أنه لا يوجد تهافت بين قوله هدى للمتقين وبين قوله هدى للناس، لأن الناس بالإصطلاح القرآني في هذه الموارد يساوي من يقبل الدعوة، ويقبل الدعوة معناه متقي كما سيأتي. هذا بحث. البحث الآخر الذي يوجد في المقام وأشار، هاي الأبحاث التي أشرنا إليها تقريبا إجمالا، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لم يتعرض لها في هذا الموضع، له تعرض لهذه الأبحاث في مواضع أخرى ولكنه في هذا الموضع لم يشر إليها. من هذا البحث، هذا الموضع، هذا البحث الجديد الذي هو ما أشار إليه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. في هذا البحث الجديد يقول بأنه الآية المباركة قالت هدى للمتقين، من الواضح أنه ما لم تكن هداية سابقة أدت أن تجعل تلك الهداية هذا الإنسان متقي، لا يمكن أن يكون القرآن ماذا؟ هداية له. إذن هذه الآية تقول أنا هداية لمن؟ ها؟ هداية للمهتدي، مو هداية لغير المهتدي، هداية للمتقين. والتقوى طبعا هنا من أقول تقوى مراد المعنى العام من التقوى، مو التقوى بالمعنى الاصطلاحي الذي ستأتي الإشارة إلى هذا المطلب. فخلوا في ذهنكم هذا المطلب، المعنى العام من التقوى. يقول هذا القرآن هداية، ولكن هداية لغير المهتدي، لو هداية للمتقين. يقول هداية للمتقين، هم من هو المتقين؟ من الواضح بأنه المتقين لابد بهداية صار متقيا، وإلا إذا لم تكن هناك هداية كيف صار متقيا؟ حتى يكون القرآن هداية له. الآية المباركة بيّنت المتقين من هم، قالت الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ثم قالت أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن ذاك الذي القرآن هداية له هو مهتد في الرتبة السابقة أو غير مهتد؟ صريح الآية المباركة أنه مهتد في الرتبة السابقة، والقرآن هداية جديدة لذلك المهتدي. وقد بينا في سورة الحمد أن هذا معقول أو غير معقول، تحصيل للحاصل أو ليس تحصيلا للحاصل، بينا ليس تحصيلا للحاصل لأنه هو مرتبة من الهداية، والآن الله سبحانه وتعالى بواسطة الهداية القرآنية يوصله إلى مرتبة أعلى من الهداية. إذن من هنا يتضح بأن القرآن إنما يكون هداية لمن هو مهتد. خب من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن تلك الهداية الأولى من أين حاصل؟ لأن المفروض أن القرآن يقول أنا هداية لمن؟ للمهتدي. خب تلك الهداية الأولى من أين حصلت؟ أيضا بالقرآن أو بغير القرآن؟ بعد لا يعقل أن نقول أن تلك الهداية الأولى أيضا حاصلة من القرآن، لأن القرآن يقول أنا هداية لمن هو مهتد. بعد الهداية الأولى ليست بالقرآن وإنما بشيء آخر. ما هي تلك الهداية التي صارت منشأ للتقوى، وبها استحق الإنسان أن يكون مشمولا للهداية القرآنية. هنا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: تلك الهداية الأولى التي صارت منشأ لقبول دعوة القرآن والهداية القرآنية هي الهداية الفطرية. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بنحو لو ترك مع نفسه وتأمل في نفسه وفي حواليه وما يجري حواليه يصل إلى التوحيد، يصل إلى المعاد، يصل إلى النبوة. أصول الدين السيد العلامة يراها جميعا فطرية، ولكن بشرط أنه لا توجد هناك مزاحمات خارجية، موانع خارجية، بيئة، تربية وعوامل ثقافية أخرى تؤدي إلى أن الإنسان يضيع تلك الفطرة الأصلية. فلهذا اعتقاده بأن هذه الآية المباركة التي قالت فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قيم هذا الاستدلال من السيد الإمام قدس سره الشريف في ذيل هذه الآية المباركة، تقول كثير من الناس مو ملتفتين إلى هذه الفطرة ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنهم فطروا على هذه الفطرة، مو أنه لا توجد هذه الفطرة، وبعبارة أخرى لا يعلمون بهذا العلم، مو أنه لا يوجد هذا العلم، لا يوجد عندهم علم بعلمهم، مو أنه لا يوجد لهم علم، وإلا يوجد لهم علم بالله، يوجد لهم علم بالتوحيد وبالنبوة والمعاد، ولكنهم بعضهم لعوامل خارجية مو داخلية، لعوامل خارجية بيئية أو تربوية أو محيطية تؤدي إلى دفن هذه الفطرة فلا تظهر آثار تلك الفطرة. إذن هذا القرآن إنما يكون هداية، هداية لمن؟ لمن لم يضيع الفطرة. أما الذي ضيع الفطرة بعد يستطيع أن يستفيد من هذه الهداية القرآنية أو لا يستطيع؟ ها؟ لا يستطيع. إذن القرآن هداية، ولكن هداية لمن؟ لمن حفظ الفطرة وأحكام الفطرة، أو لمن ضيع الفطرة وأحكامها ودسها في التراب، جعلها مدفونة. طبعا هذه الفطرة لا يمكن أن تزول، لا يمكن أن تتبدل، يمكن أن تدس في التراب، أن تدفن، ولكن يمكن أن تبدل أو لا يمكن؟ ها؟ القرآن صريح، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. وبعبارة أخرى كما عبرنا في علم الكلام قلنا أن هذا النحو من الخلقة سنة إلهية، والسنة الإلهية لا تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فطرة كما بيناه في محله معناه الخلق على نحو مخصوص، الله خلق الإنسان ولكن خلقه وهو مائل إلى التوحيد أو لا بشرط من التوحيد، خلقه بنحو يميل إلى التوحيد، بعبارة أخرى عبأ في وجوده الميل إلى التوحيد. وإذا وجد في الإنسان ميل إلى التوحيد يقينا يوجد ذات الوقت ميل إلى المعاد واعتقاد بالمعاد واعتقاد أيضا بالنبوة التي هي الخط المستقيم الرابط بين المبدأ وبين المعاد. إذن بجملة واضحة السيد العلامة يريد أن يقول بأن تلك الهداية الأولى منشأها الفطرة، فمن حفظ الفطرة ولم يضيعها فإنه يستطيع أن يستفيد من الهداية القرآنية وينتفع بها، وهذا بخلاف من ضيع الفطرة ودسها في التراب فإن القرآن لا يزيده إلا خسارة، لا يزيده إلا خسرانا. حتى بهذا التحليل يتضح بأنه الوجه الأول الذي ذكره الفقر الرازي كان قريب من هذا، ولكن هذا تعميق لذات الوجه، لأنكم إذا تذكرون قلنا هدى للمتقين، قال يعني الذي ينتفع بالقرآن، فلهذا ذكر المنتفعين. هسه سيد العلامة يبين وجه الانتفاع ما هو، لماذا أن البعض ينتفع بالهداية القرآنية وأن البعض ماذا لا توجد له قابلية الانتفاع بالهداية القرآنية. يقول سببها هذا، وهو أن البعض ضيع الفطرة والبعض لم يضيع ولم يدفن الفطرة، فمن حفظ الفطرة يستطيع أن يستفيد منها، ومن لم يحفظ الفطرة لا يستطيع أن يستفيد من الهداية القرآنية. إذن على هذا الأساس فالقرآن هدى، هدى لمن؟ ها؟ مو للمتقين يعني التقوى بالمعنى الاصطلاحي، يعني للذي يصوم ويصلي ويعطي، لا لا لا، هذه تقوى اصطلاحية. القرآن هدى لمن؟ هدى، هدى لمن حفظ الفطرة وأحكام الفطرة. هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول وأحكام الفطرة توصل الإنسان إلى العبادة. يعني افترض لو لم تكن هناك شريعة وعرف الإنسان أن هناك موجود هذه صفاته، فماذا يرى من نفسه؟ أنه يجب أن يكون خاضعا وعابدا له أو لا يرى من ذلك؟ نعم، يجب الإنسان من نفسه لابد أن يكون خاضعا وأن يكون عابدا، ولكن طريقة العبادة يعرفها أو لا يعرفها؟ هنا فقط تأتي الشريعة لتبين طريقة ذلك الأمر الفطري، مو تريد أن تقول له أنت يجب عليك أن تعبد وهو لم يكن يحس بفطرته يجب أن يعبد. والفرق بين المقامين، بين أن نقول قبل الشريعة الإنسان لا يحس بالخضوع لله وبأنه يجب أن يعبد، وبين أن نقول أن الشريعة تأتي لتبين طريق العبادة مو لإثبات كانت تامة للعبادة. وإلا الإنسان بطبيعته بعد أن عرف التوحيد يرى بأنه لا بد أن يكون خاضعا له، ثم يرى أن هذا الوجود الذي أمامه الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وهداه، فهل يعقل أنه خلقه ولم يعطي له طريقا للهداية؟ وهذه قاعدة الله. فلهذا يؤمن بأنه لا بد أن يوجد هناك ماذا؟ من هاد، لا بد من هاد، وذاك الهادي من؟ هو الإله. ثم يرى بأن هذه الحياة ما هي؟ فانية أو باقية؟ فيصل إلى ماذا؟ أن هناك حياة باقية. وهذا الله. فلهذا يعتقد السيد العلامة، التفتوا جيدا للمطلب، أولا أن أصول الدين جميعا فطرية، هذا أولا، وثانيا ويعتقد أن الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة بالمعنى العام للصلاة، مو الصلاة الاصطلاحية، ها الصلاة الاصطلاحية هذه بعد الشريعة بعد الدين، وإقامة الصلاة يعني الخضوع والعبادة لله سبحانه وتعالى، وأنه يجب الإنفاق، وأنه يؤمن، هذه كلها أمور ماذا؟ فطرية. لا، الشريعة ماذا تفعل؟ يقول الشريعة تأتي وتقول له بأنه ماذا يجب عليك أن تؤمن، وماذا يجب عليك أن تعتقد، وكيف تعبد، وكيف تصلي، ماذا يأمره وماذا ينهى. وإلا قلنا تحليل هذا، أحسنتم، ملاك هذا بس. حتى احنا ما صرنا بصدد انه نرجح بعض على بعض، قلنا هذا جواب موجود، ذاك ما الجواب موجود، هذاك الجواب اذا يخالف او لا يخالف، احنا الاخوة يتذكرون في مقدمة هاي الابحاث قلنا نحاول ان نذكر فقط المطالب المرتبطة بالكتاب خارج الكتاب، اذا السيد العلامة ما متعرف في الشيء بنحاول اشارة نشير، اما تفصيلة وتعميقة بعد احنا هذا المقدار ونشوفون، احنا من اول السنة هسه واصل صفحة 40 بس شو وقت نوصل بعد ما ادري، والا بلي ذاك النظر الثالث يقول بأنه أساسا لا تنافي، هذا النظر الأول الذي هو نظر السيد العلامة رحمة الله تعالى يقول لا، الناس على قسمين، قسم دس الفطرة في التراب، وقسم لم يدس الفطرة في
في التراب. طبعا الذي دس الفطرة في التراب بعد إنسان أو ليس بإنسان، ذاك بحث الله. فلهذا التفتوا، أنا أقرأ هذه العبارة، تعالوا معي إلى صفحة 44، تعالوا معي إلى صفحة 44، آخر صفحة 44، آخر سطر. قال: وهذا، آخر كلمتين، وهذا هو الإذعان بالتوحيد والنبوة والمعاد، وهي أصول الدين. وهذه أمور فطرية، وهذه هي الهداية الأولية. ويلزم ذلك، يعني يلزم الإذعان بأصول الدين بعدها بحسب الفطرة الأولية، استعمال الخضوع له سبحانه في ربوبيته، وهذه هي الصلاة، واستعمال ما في وسع الإنسان من مال وجاه وعلم وفضيلة لإحياء هذا الأمر ونشره، لإحياء التوحيد، لإحياء أصول الدين. وهذان هما الصلاة والإنفاق. الشريعة ماذا تأتي وتقول؟ تبين طريقة هذه الصلاة، ما هي طريقة هذا الإنفاق، ما هو. إذن كل هذه المسائل السيد العلامة يراها أنها بمقتضى الفطرة الأولية، ولكن بشرط أن لا تلوث هذه الفطرة. هل تلوث هذه الفطرة إما بعوامل بيئية، إما بعوامل محيطية، إما بعوامل ثقافية، إما بعوامل وراثية، بأي عوامل؟ كل مولود يولد على الفطرة، فأبوانه يمجسانه يهودانه. إذن لو ترك الإنسان والفطرة الأولية له، فإنه ماذا؟ فإنه يؤمن بهذه الأمور جميعا. فلهذا أنت تجد قاعدة عامة في هذا الكتاب، خلوا ذهنكم يمي. السيد العلامة ما من حكم يذكره من هذه الأحكام يقول وهذا موافق مع الفطرة، ما دائما وأبدا هذه الجملة يقولها، حتى في الأحكام التشريعية يقول وهو موافق مع الفطرة، لأنه يرى أن جميع هذه الأمور أمور فطرية، ولكنه تفصيلاتها صلاة الصبح ركعتين أو صلاة المغرب ثلاث ركعات، بعد هذا الإنسان بفطرته لا يستطيع أن يصل أن صلاة الصبح ركعتين وصلاة المغرب ماذا؟ ثلاث ركعات، ولا صلاة العشاء أربع ركعات. هذه الشريعة تأتي وتبين هذه القضاء. إذن الهداية هدايتان، هداية فطرية، فمن حفظ هذه الهداية الفطرية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، عند ذلك يستطيع أن يستفيد ماذا؟ من الهداية الثانية، وهي الهداية القرآنية. فالإنسان واقع دائما بين ماذا؟ بين هدايتين، هداية فطرية وهداية قرآنية. هل نقرأ هذه الجمل؟ قال: بيان لما كانت السورة نازلة نجوما لم يجمعها غرض واحد، إلا أن معظمها تنبئ عن غاية واحدة محصلة، وهو بيان أن من حق عبادة الله سبحانه أن يؤمن عبده بكل ما أنزله بلسان رسله، من غير تفرقة بين وحي ووحي، ولا بين رسول ولا رسول ولا غير ذلك. هذه من حق عبادة الله. ثم تقريع الكافرين والمنافقين وملامة أهل الكتاب بما ابتدعوه من التفرقة في دين الله والتفريق بين رسله، ثم التخلص إلى بيان عدة من أحكام الشريعة. قوله تعالى ألف لام ميم، سيأتي بعض ما يتعلق من الكلام بالحروف المقطعة التي في أوائل السور في أول سورة الشورى إن شاء الله، وكذلك الكلام في معنى هداية القرآن ومعنى كون القرآن كتابا كما ستأتي الإشارة. أما وقوله هدى للمتقين الذين يؤمنون، المتقون هم المؤمنون. هنا نكتة يشير إليها، وهو أن التقوى ليست درجة، وإنما تجتمع مع درجات متعددة. يعني ليس التقوى كالإسلام، ليس التقوى كالإخلاص، ليس التقوى كالإيمان، بل أن التقوى موجودة في جميع هذه الطبقة. بعبارة أخرى، أن التقوى اسم لطبقة خاصة أو موجودة في مختلف الطبقات. يريد أن يقول بأن التقوى ليس من قبيل الإسلام والإخلاص والإيمان، اسم لطبقة خاصة. والآن احنا عندنا مقام الأبرار اسم لطبقة، مقام المقربين اسم لطبقة أخرى، مقام المخبتين، مقام الزاهدين، هذه أسامي لطبقات معينة من المؤمنين.
التقوى أيضا اسم لطبقة معينة؟ يقول لا، ليس الأمر كذلك، بل التقوى موجودة في جميع هذه الطبقات على اختلاف مراتبها شدة وضعفا. قال وليست التقوى من الأوصاف الخاصة لطبقة من طبقات المؤمنين، أعني لمرتبة من مراتب الإيمان، حتى تكون التقوى مقاما من مقامات الإيمان، نظير الإحسان والإخبات والخلوص والأبرار والمقربين ونحو ذلك، بل هي أي التقوى صفة مجامعة لجميع مراتب الإيمان إذا تلبس الإيمان بلباس التحقق. ومن هنا تجد أن التقوى أيضا له مراتب متعددة، تقوى عن المحرمات، تقوى بعدم ترك الواجبات، تقوى بعدم ارتكاب المكروهات، تقوى بعدم ترك المستحبات، تقوى بعدم استعمال المباحات. هذه كلها مراتب، كلها تقوى، ولكن التقوى أيضا لها مراتب متعددة، كل في كل مرتبة لها اسمها الخاص بها. قال إذا تلبس الإيمان بلباس التحقق، والدليل على ذلك على أن التقوى ليس مرتبة من مراتب الإيمان، أنه تعالى لا يخص بتوصيفه طائفة خاصة من طوائف المؤمنين على اختلاف طبقاتهم ودرجاتهم، والذي أخذه تعالى من الأوصاف المعرفة للتقوى في هذه الآيات 19، طبعا لبيان المؤمن المتقين والكفار والمنافقين، هذه الآيات 19 مو مختصة بالمؤمنين والمتقين، التي يبين فيها حال المؤمنين والكفار والمنافقين، أخذ 5 صفات، وهي الإيمان بالغيب، وإقامة الصلاة، والإنفاق مما رزق الله سبحانه، والإيمان بما أنزله على أنبيائه، والإيقان بالآخرة. وقد وصفهم بأنهم على هدى من ربهم، أولئك الذي جعل القرآن هدى لهم، هم ماذا؟ على هدى من ربهم. هاي الهداية الأولى ما هي؟ ما هو منشأها؟ بعد منشأها الفطرة. فدل ذلك على أن تلبسهم بهذه الصفات الكريمة، يعني هذه الصفات 5، بسبب تلبسهم بلباس الهداية من الله سبحانه، فهم إنما صاروا متقين أولي هذه الصفات بهداية منه سبحانه وتعالى. وهي أي هداية؟ الهداية الفطرية التي أوصلتهم إلى هذه الصفات. ثم وصف الكتاب بأنه هدى لهؤلاء المتقين، بلي العامة للجميع، بلي للجميع بلا استثناء، أساسا يستحيل للإنسان أن يبدلها أن يغيرها، يستحيل. نعم يستطيع أن يدسها في التراب فيعطل حكمها صباح أو صباحين، يوم يومين سنة 10 20، ولكن يستطيع أن يغيرها أو لا يستطيع أن يغيرها؟ هذه الفطرة الإلهية، هذا النحو من الخلقة الإلهية غير قابل للتغيير، غير قابل للتغيير، لأنه سنة إلهية والسنن الإلهية غير قابلة للتغيير. فلهذا تظهر آثار هذه الفطرة. طبعا من يدس هذه الفطرة في التراب طيلة عمره ستظهر آثار هذه الفطرة في النشأة الأخرى، أيضا سوف يتألم لما تريده الفطرة وهو لم يحصل ما تقتضيه تلك الفطرة. إن شاء الله في أبحاث المعاد يأتي هذا المثل. قال فهم إنما صاروا متقين أولي هذه الصفات بهداية منه تعالى. ثم وصف الكتاب بأنه هدى لهؤلاء المتقين المتصفين متصفون بهذه الصفات التي منشأها تلك الهداية الفطرية، بقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فعلمنا بذلك أن الهداية غير الهداية، هذه الهداية الثانية غير الهداية الأولى، وأن هؤلاء وهم متقون محفوفون بهدايتين، هداية أولى بها صاروا متقين. ومن الواضح بأن هذه التقوى بعد مو التقوى الاصطلاحية، لأن الهداية الفطرية لا توصل الإنسان إلى التقوى ماذا؟ الاصطلاحية. الذي يوصل الإنسان إلى التقوى الاصطلاحية هو ماذا؟ هو العمل بالشريعة. فإذا عندنا
تقوى بالمعنى الاصطلاحي يعني العمل بالشريعة، هذا مو المقصود هنا. وعندنا تقوى بالمعنى العام الذي منشأه الهداية الفطرية. قال هداية أولى بها صاروا متقين، وهداية ثانية أكرمهم الله سبحانه بها بعد التقوى، بعد هذه التقوى الأولى بواسطة الهداية الأولى. وبذلك صحت المقابلة بين المتقين من جهة وبين الكفار والمنافقين من جهة ثانية، فإنه عندما نأتي إلى المنافقين والكفار أيضا نجد هذه الحالة، يعني هم بين ضلالين، بين ضلال أولي منشأه هم، وبين ضلال ثانوي يستتبع الضلال الأول. ولكن هنا الضلال الأولي منشأه من؟ نفس الإنسان. الضلال الثانوي منشأه من؟ الله سبحانه وتعالى. ولكنه في الهداية أيضا الهداية الأولية منشأها نفس الإنسان، والهداية الثانوية منشأها الله، أم الهداية بكلا قسمي منشأها الله؟ هذا الفرق بين الضلال والهداية. في الهداية الهداية الأولية منه سبحانه وتعالى، والهداية الثانوية منه سبحانه وتعالى. نعم وظيفة الإنسان هذه الهداية الأولية لا يدسها في التراب، مو أنه منشأها نفس الإنسان، وهذا بخلاف ماذا؟ الضلالة، فإن الضلالة الأولية منشأها من؟ نفس الإنسان. عندها من سنن الله تعالى السنن التكوينية في هذا العالم أنه من ضل عن الطريق الله سبحانه وتعالى يضله. هسه ما معنى يضله؟ أمر وجودي لو أمر عدمي يعني لا يهديه؟ بحثه إن شاء الله يأتي في مواضع لاحق. قالوا أن هؤلاء وهم متقون محفوفون بهدايتين، هداية أولى قرأناها، وبذلك صحت المقابلة بين المتقين وبين الكفار والمنافقين، فإنه سبحانه يجعلهم في وصفهم يعني في الكفار والمنافقين بين ضلالين وعمائين. ضلال أول هو الموجب لأوصافهم الخبيثة من الكفر والنفاق، وضلال ثان يتأكد به ضلالهم الأول، ويتصفون به بعد تحقق الكفر والنفاق، كما يقوله تعالى في حق الكفار: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. التفتوا جيدا، ختم الله نسبه إلى نفسه، ولكنه على أبصارهم غشاوة نسبه إلى نفسه ونسبه إليهم. قالوا وعلى أبصارهم غشاوة. آيات أوضح من هذه الآية: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا في قلوبهم مرض فزادهم الله. إذن منشأ المرض ما هو؟ هو فزادهم الله مرضا. قال فنسب الختم إلى نفسه تعالى والغشاوة إلى أنفسهم، وكما يقول في حق المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فنسب المرض الأول إليهم والمرض الثاني إلى نفسه، على حد ما يستفاد من قوله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. هنا الفسق أيضا مو الفسق بمعنى الاصطلاحي يعني الذي لم يعمل بالشريعة، وإنما الفسق بالمعنى العام يعني الذي لم يرتب آثار الفطرة. وقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وبالجملة المتقون واقعون بين هدايتين، كما أن الكفار والمنافقين واقعون بين ضلالين مع الفرق الذي أشرنا إليه. ثم إن الهداية الثانية لما كانت بالقرآن، فالهداية الأولى قبل القرآن، بعد لا يمكن أن تكون الهداية الأولى أيضا هداية قرآنية. ما هو منشأها؟ قال: وبسبب سلامة الفطرة، فإن الفطرة إذا سلمت لم تنفك من أن تتنبه شاهدة لفقرها وحاجتها إلى أمر خارج عنها. تجد نفسها، فالإنسان على نفسه بصيرة يجد من نفسه الضعف، فمن المحال أن يعتقد بأنه هو الخالق لنفسه، أو أن تلك المادة العمياء خالقة له، أو إنسان آخر في الضعف مشابه له هو الخالق له، فيصل إلى موجود فوق هذه الموجودات هو الخالق.
وكذا احتياج كل ما سواه مما يقع عليه حس أو وهم أو عقل كله محتاج إلى أمر خارج يقف دونه سلسلة الحوائج. فهي أي النفس مذعنة بوجود موجود غائب عن الحس، منه يبدأ الجميع وإليه ينتهي ويعود الجميع. وأنه هذا الموجود الغائب عن الحس، وأنه كما لم يهمل دقيقة من دقائق ما يحتاج إليه الخلق، كذلك لا يهمل هداية الناس إلى ما ينجيهم من مهلكات الأعمال والأخلاق. طبعا شواهد كثيرة من إثبات هذا الأمر الفطري موجود. أنتوا الآن عندما ترجعون إلى بعض الأقوام والقبائل النائية التي لم ترتبط لا بتمدن ولا بثقافة ولا بدين، مع ذلك تجد أن الإيمان بالله موجود، ولكن المشكل عندهم أنهم تصوروا أن مصداق ذاك الموجود افترضوه في الثاني. يعني عندهم اشتباه في المصداق، مو عندهم اشتباه في المفهوم، وإلا المفهوم محفوظ وهو أنه الله موجود، ولكن المصداق ما هو؟ ها؟ بعض هسه يراه في كذا وكذا، وبعض يراه في البقر، وبعض يراه في البقر. هذا منشأه ما هو؟ اشتباه في المصداق. والدين والشريعة هدفها بيان ماذا؟ ها، تشخيص المصداق. وإلا المفهوم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يقول: وهذا هو الإذعان بالتوحيد والنبوة والمعاد، وهي أصول الدين. ومن هنا يعلم هذا المطلب قرأناه، أن الذي أخذه سبحانه من أوصاف المتقين هو الذي يقضي به الفطرة. إذن كل هذه الأوصاف التي ذكرت المتقين، هذه الأوصاف من ما هو منشأها؟ منشأها الهداية الفطرية. هو الذي يقضي به الفطرة إذا سلمت، وأنه سبحانه وعدهم أنه سيفيض عليهم أمرا سماه هداية. إذا عملوا بهذه الفطرة، الله سبحانه وتعالى ضمن نظامه التكويني وعد بهداية ماذا؟ بهداية جديدة، وهي الهداية القرآنية. والحمد لله رب العالمين.